نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في الدرس الماضي تكلمنا على مقدمات لابد من فهمها للفروع في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات حدوث العالم وما يترتب على ذلك من مسائل. تكلمنا على بعض المفاهيم، تعريف الأحكام العقلية، انقسام المعلوم إلى موجود أو معلوم، وبيان مفهوم الحال، الدور، التسلسل، الفرق بين الحادث والقديم، ومفهوم الحدوث. السؤال هنا عن الحادث، هل من ضمن ماهية الحادث أن يسبقه زمان؟ هل يفترض للحدوث أن يسبقه زمان؟ لا يفترض. ما هي حقيقة الحادث؟ فقط وجود بعد عدم، مش سبق زمان لا نهاية له للحدوث، وجود بعد عدم فقط، وجود بعد عدم وجود. يفترض للحدوث سبق عدم، سبقه أيوة بعدم نفسه، أن يكون عدم نفسه سابقا له. طب هذا العدم، عدم نفس الحدوث، هل هذا أمر موجود في الخارج؟ لو كان موجودا في الخارج ما الذي ينفع عنه يا إبراهيم؟
كان قديما،
لكان العدم موجودا وقديما وهذا باطل، لأنه هذا يلزم عليه وجود العدم وهذا باطل. هذا العدم الذي نقوله هو عدم ملاحظ في الذهن، عدم ملاحظ في الذهن. فإذا الحادث هو عبارة عن أمر موجود بعد عدم نفسه، بعد أن لم يكن موجودا، يعني وجد بعد أن لم يكن فقط. هذا هو مفهوم الحادث بهذا التعريف البسيط السهل، ولكن العلماء يعني علماؤنا عرف الحادث بهذا التعريف، ولكن احنا علينا أن نفهم هذا التعريف. إذا فهمنا هذا التعريف نعرف مقدار اللوازم العميقة والقواعد الدقيقة التي ينبني عليها هذا التعريف، وجودا بعد عدم بس، ما حد أكثر من هذا. واحد بتوهم انه هذا موجود بعد زمان كثير، كما توهم ابن رشد، وكما توهم ابن تيمية، وكما توهم ايمانويل كانت، وكما توهم نيوتن. كل هؤلاء اضافوا الى الحدوث معنى ليس جزءا منه ولا يتضمنه ولا يستلزمه، اضافوا اليه امرا متوهما غريبا عنه. واضح كيف الكلام؟ لم يفهموا حقيقة الحدوث كما وضحها العلماء. إذا قلنا تكلمنا عن الحادث والقديم، تكلمنا عن الزمان والمكان ومفهوم الحال، وهو راجع للقسمة السابقة اللي هي قسمة المعلوم إلى معلوم وموجود. إيش تعريف الحال بطير يا عون؟
الحال واسطة بين الوجود والعدم، صفة لا موجودة ولا معدومة بل قائمة بالوجود.
يا سلام عليك، صفة لا موجودة ولا معدومة ولكنها قائمة
بالموجود.
إذا كانت قائمة بموجود فهي صفة لإيش؟ بماذا توصف في هذه الحال؟ هل توصف بالوجود؟ هل توصف؟ لا. هل توصف بالعدم؟ لا. بماذا توصف؟ بالثبوت. لاحظ إيش المسألة صارت؟ لأنه هذا مقسمها، مقسم المقسم الذي تتفرع عنه هذه الأمور الثلاثة هي الثبوت. فالثابت الذي ليس بموجود ولا معدوم في نفسه بل هو ثابت قائم بأمر آخر هو الحال، وهو صفة لما قام به، وهو صفة لما قام به. فلما احنا نقول عن ابن عربي انه يقول انه الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا من عدم، هذا تصريح من ابن عربي، هو بيقول لم يخلق شيئا من عدم ولا يعدم شيئا بعد وجود، لانه لا وجود الا لله عنده، ما في هناك خلق بعد عدم ولا اعدام بعد وجود. بيقول طيب ما هي هذا الامور التي نلاحظها؟ بيقول هي المظاهر التي ظهر الله سبحانه وتعالى بها، هي الأحكام الممكنة، ظهر الله بأحكام الممكنة، ظهر الله بأحكام الممكنات، مش أظهر الله الممكنات بعد عدمها، مثل الممكنات هي موجودة بعد عدم، لا، تجلى الله، تطور الله، تعين الله، كل هذه الألفاظ بأحكام الممكنات. واضح كيف المسألة؟ نفس الوجود القديم هو الذي ظهر وتجلى وتعين وإلى آخره بأحكام الممكنات مش بأعيان الممكنات، لأنه لا عين للممكن، لا عين للممكن، ما في شيء اسمه تعين نفسه للممكن، ما في شيء اسمه موجود بعد عدم، لا يوجد هناك شيء اسمه حدوث إلا بمعنى التمظهر اللي هو ظهر الله في صورة بعد صورة. شوف كيف؟ عشان هيك بيقول وكل يوم هو في شأن، هو في شأن، كل يوم هو في شأن، الله نفسه كل يوم في شأن في ذاته تجدد. ايوه، تطرى عليه صورة بعد صورة، نفس ذاته الجليلة، نفس ذاته القديمة تتجلى، تتصور، تظهر، تتمظهر بأحكام الممكنات. لا يخلق الممكنات من العدم، لا يوجد شيء مخلوق يعني موجود بعد عدم، لأنه لا وجود إلا لله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ هذه هي مسألة وحدة الوجود. نعم.
يقول لأنه ما عبد الله في أي صورة، يعني القمر أو النجوم أو العين أو كذا، إلا حقيقة عبده
الله. نعم نعم نعم، هذا
لا تفسير. هل هذا تفسير لقوله مثلا؟
طبعا بلا شك، هذه عبارة عن لازم مباشر من حقيقة وحدة الوجود. عشان هيك قال أصلا العباد الذين يعبدون الأوثان في الحقيقة لم يكفروا إلا لأنهم حفروا الألوهية في هذا الوثن. الحقيقة أنهم يجب أن يعبدوا جميع الكون، اللي هو الوجود المتجلي، الوجود الحقيقي الذي تجلى بكل هذه المظاهر. هي حيثية الكفر عنده فقط هي حفره الألوهية في هذا الوطن أو في هذا الكوكب أو في هذا المخلوق. واضح كيف المسألة؟ وكل هذا صرح فيه في الفتوحات وصرح به في الفصول، وكل من نص على طريقته، وليس كل الصوفية يقولون بذلك. صوفية أهل السنة أمثال أبو القاسم الجنيد وأبو القاسم القشيري وأتباعهما، ومنهم الإمام الغزالي لم يقل واحد منهم بهذه الكراهات، ومنهم المحاسبي وغيرهم كثير من صوفية أهل السنة لم يقل أحد منهم بمثل هذه الكراهات، بل نقوها وتبرأوا منها، ولأجلها حذروا من قراءة كتب ابن عربي، لأجل هذه المفاهيم حذروا من قراءة كتب ابن عربي فقط، لا لغير ذلك. واضح كيف الكلام؟ هذه المسائل لازم تكون واضحة. وأنا إن شاء الله يعني أنا كنت متردد نوعا ما إني أتكلم عن ابن عربي، من أجل إنه مشايخنا يحسنون الظن بابن عربي. ليس لأنه صوفي فقط، ولكن أنا لم أكف عن الكلام عن ابن عربي، مش من ناحية شخصية، من ناحية عقائدية، حتى أفصل وأميز بين تصوف ابن عربي على إيش قائم، وتصوف أهل السنة على إيش يقوم، على ماذا يقوم. يجب أن نميز أنه التصوف والفناء، مفهوم الفناء هو فناء العبد عن نفسه، مش فناء عين العبد. واضح كيف المسألة؟ فناء ملاحظة العبد لنفسه في مقابل ملاحظته لخالقه، هذا هو فناء أهل السنة. هذا هذه الحالة التي يمر بها بعض الصوفية أو الصوفية من أهل السنة، فناء ملاحظة العبد لنفسه، مش فناء عين العبد حتى يصبح هو عين ربه. يعني واضح كيف المسألة؟ في فرق بين المصطلح واحد ولكن المفهوم مختلف. هم القائلين بالمذهب وحدة الوجود يقولون الفناء هو أن تفنى عن هذه القيود التي تجلى الرب، الوجود الحق الذي تجلى الوجود الحق بها، وهي أن تكون مثلا هذا البيت أو هذا المنزل أو إلى آخره، أن تعرف أن هذه أعدام في الحقيقة لأنها أمور ثابتة ليس لها وجود في الحقيقة، فتدرك أنك أنت هو. واضح؟ إذا ترقيت وعرفت أنه أنت مجرد اعتبار قائم في الذات الإلهية، فتدرك أن عين وجودك هو عين وجود الله. واضح كيف المسألة؟ مش عين قيدك وحدك، لأن القيد والحد ليس هو عين الله، هو مظهر من مظاهر الله. هذه حقيقة وحدة الوجود، هذه هي حقيقة وحدة الوجود، هذا هو الفناء الذي يريده القائلون بوحدة الوجود. ولكن الفناء الذي يقول به أهل السنة هو زي ما شرحنا ووضحنا، هو فناء ملاحظة العبد لنفسه في مقابل حضور الله سبحانه وتعالى في نفسه وروحه. هذا هو الفناء الذي كما يفنى الإنسان يعني بنوع من التشبيه إذا أحب مخلوقة من المخلوقات وثني فيها فيصبح دائما مستحضر فيها حتى يصنع الملاحظة بنفسه. هذا نوع من الفناء، ولكن عشان قالوا هذا فناء يعني مخلوق في مخلوق، فكيف فناء المخلوق في الخالق؟ يعني أعلى بكثير وأذل بكثير، ولكن جابوها من ناحية. أما أن نقول إنه الفناء هو المعرفة بأن العدس الحقيقة عدم، وأنك عين أن وجودك هو عين وجود الله، هذا فناء نوع من المذاهب الباطنية والمذاهب المخالفة لحقيقة مذهب أهل السنة. هذا نوع من الإشراق، نعم هذا هو اللي بحنا نحكيه. ابن عربي والسهروردي، السهروردي المقتول اللي هو صاحب الهياكل النور وصاحب التلويحات والمطارحات وغير ذلك، وابن تبعين وابن الفارض وابن سينا، كلهم هؤلاء ماشيين على التطوف المبني على الإشراق. ايش الإشراق؟ انه هو نفس حقيقة وحدة الوجود. الإشراق اللي وضحناه سابقا أكثر مرة وسنعيد إن شاء الله توضيحه لاحقا. تطوف الشيعة للمعاصرين من نفس النوع، لأنهم بنوا مذهبهم كما قلنا سابقا أيضا على وحدة الوجود. الخميني وبدرالدين الشيرازي الطباطبائي وغيرهم من أتباع مدرسته كلهم يبنون مذهبهم على وحدة الوجود، ولكن يخالفون ابن عربي بأنهم قالوا كما قلنا سابقا أن الوجود مقول على التشاكل، وابن عربي ما في عنده أصول التشاكل، ما كان منتهي لها الشغل هذه، كان للتضغيب يعني. هذه هي المسألة مش أكثر ولا أقل. أنا لا أتحرد أنه أقول عن ابن عربي هذا، كما لا أتحرد عن أقول عن ابن تيمية أنه ما كان يفهم كثير من الأمور، لأنهم عندي سواء. وإن ادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء، دعواه لنفسه، أنا ما بهمني هذا الكلام. واضح كيف المسألة؟ ليس لأنه إحنا بنمشي على حسب ما تقرر من قواعد وعقائد أهل السنة. لو حتى ابن تيمية ظل وبقي طول عمره يقول هذا ما أجمع عليه السلف وصرحت به الكتب المنزلة، مش هيك كان يحكي؟ هل هذا دفع في قلوبنا الرهبة منه وقال نحن لا نريد من خالف ابن تيمية لأنه هذا الذي يقوله إجماع السلف والخلف والعلماء والعقلاء فل والطيور والدجاج والبقر؟ هل هذا يعني دفع في قلوبنا الخوف منه يا شيخ سامر؟ لا طبعا، احنا بنعرف ايش هي العقيدة الصحيحة، حكينا له ماشي انت تتبعي ما تريد ونحن نثبت ما هو ذلك. كذلك لو قال ابن عربي انا لا اقول الا ما يكشف لي عنه الحق، فكل ما فطرته بقلمي فهو من وحي الله سبحانه وتعالى وبالالهام، وان كتاب الفصوص، كتاب فصوص الحكم، هو في الحقيقة كتاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وناوله إياه مناولة وأمره بإظهاره إلى المخلوقات إلى الناس. يعني هذا حتى لو قال هذا الكلام نحكي له يعني احكي لنا الثانين، احكي للناس الذين هم غارقون في حبك، أما يعني إلا ما تحكي هذا الكلام، يعني مش يعني لا ينبغي أن تقول هذا الكلام. هذا الكلام اللي اسمه مقدمته، أنا أدعو أي واحد أنه يقرأ مقدمة فصوص الحكم، ما بدي أحكي له إقرأ فصوص الحكم، بس مقدمته. طيب أنا يعني أقول لك أنا كنت متردد نوعا ما فقط في إني أتكلم عن ابن عربي، ولكن سأتكلم في ابن عربي ولا نتوقف عن الكلام بابن عربي، مش من ناحية شخصية ولا في بيني وبينه نسب ولا عمره طرق مني شغل ولا أنا طرق منه شغل ولا تقاتلنا ولا تبقى علي، ولكن عقيدته غير عقيدة أهل السنة، وأنا واجبي ووظيفتي أن أميز بين عقيدة أهل السنة وعقيدة من يخالف أهل السنة. وإبن رشد الفيلسوف أيضا كذلك، حتى وإن كل العلمانيين وكل الدكاترة المعاصرين حكوا عنه فيلسوف، أنا أقول عنه عبارة عن إنسان مقلد لأرسطو ولا يمكن فن الفلسفة، كما أيضا وصفه بذلك عمالقة الفلاسفة الشيعة اللي هم أصغر واحد منهم 12 زي ابن رشد، وقالوا إنه لا يتقن فن الفلسفة، كما قالوا عن أبو العلا عتيدي إنه لا يعرف ما هو التصوف، وينقل كلام نيكلسون هو درس ابن عربي، ينقل كلامه ويطبق على ابن عربي وهو لا يعرف ما هو ابن عربي. هذا صحيح ولا صحيح؟ كل هذا الكلام صحيح، وأيضا يوجد كلام أكثر من ذلك، ولكن لا نريد أن يعني نحكيها مثل هذه، يعني نتركها إن شاء الله لموضعها. نعم.
الرجل ما قلت بإذن العربي ذكرت عن الحرب هو قصة موجود غير موجود وغير معلوم يعني لك وصفت لأنها ثابتة
هي ثابتة نعم
لماذا ثابتة؟
لاحظ احنا في قسمة من يعني الذين صاروا بالحال بناء على ايه فرعوا الحال بناء على الثبوت قالوا المعلوم اما ثابت لا الذين قالوا بالحال قالوا المعلوم اما ثابت واما منفي الثابت اما موجود او معلوم او لا موجود ولا معلوم وهو الحال فاذا الحال امر ثابت ثابت طبعا طبعا احنا بس بنوضح المصطلحات عندما قال بالثبوت اللي هو الحال هي كي طريقه يعني اذا عرفت واحد بيقول هو المخلوقات ثابتة بالله فاعرف انه يمشي على طريقة الاحوال فيلزمه ان تكون المخلوقات اللي هي التجليات هذه والتعينات والمظاهر وكائنا من الاسماء التي يسمونها بها هي صفات لله سبحانه وتعالى وهذا من افضل البطلان بغض النظر حكى والله هي معلومة في الخارج او في نفس الامر او في خارج الامر كل هذه عبارات عبارة عن يعني مصطلحات لا قيمة لها لانه لا يوجد شيء خارج الامر الا الله عنده لانه هو الموجود وحده شوف كيف اما نحن عندنا هناك الله موجود ونحن موجودون لما نقول في خارج الامر لا يلزمنا ان نقول انه في ثابت في عين الله سبحانه وتعالى وفي حقيقة الله هذا فرق بين الامرين واضح الكلام كيف فنحن مجرد فسرنا مصطلحة عرفنا طريقة ولا نقول بها الآن إن شاء الله سنشرح برهان التطبيق شرحنا في الأسبوع في الدرس الماضي مفهوم التسلسل ووضحناه يعني أرجو أن يكون واضح ما هو الفرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل سواء صدر من بعض علماء أهل السنة اسم التسلسل المستقبل بناء على التجوز قلنا إنه أطلقوه على التجوز وهو في الحقيقة ليس تسلسل ليس تسلسلا لأن حقيقة التسلسل هو إيه؟ بارك الله فيك ترتب أمور غير متناهية هل هناك قيد التسلسل إنه في الماضي أو في المستقبل؟ ما في ولكن التسلسل اللي هو يقولون عنه بتنعم نعيم اهل الجنة او عذاب اهل النار هل هو وقع بالفعل نعيم لا نهاية له بالفعل لا لم يقع ولكن لماذا سموه تسلسلا تجوزا ما هو المبيح المصحح لهذا التجوز بارك الله انه ما من لذة الا ويمكن ان يتصور الذهن او تقع بالفعل لذة وراءها وهكذا لا الى نهاية لانها لو انتهت لانتهت لذات اهل الجنة والله سبحانه وتعالى قال ايش خالدين فيها ابدا اذا لا تنتهي شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء وهكذا اذا من هذا الباب اطلقوا عليه اسم التسلسل اذا هناك فرق بين التسلسل في المضي في الماضي والتسلسل في المستقبل فاهل السنة قالوا التسلسل في المستقبل اللي حددوه بانه تسلسل في نعيم اهل الجنة او في عذاب اهل النار قالوا هذا جائز وليس هو عين حقيقة التسلسل في الماضي ولا هو عين حقيقة التسلسل بالتعريف واضح الكلام ان شاء الله كيف نعم بارك الله فيك فبناء على ذلك قلنا انه بما ان الحقيقتين اختلفتا كل واحد منهم عن الاخرى التسلسل في الماضي اختلف حقيقته عن التسلسل في المستقبل اذا هناك احكام للتسلسل في المستقبل غير الاحكام الثابتة للتسلسل في الماضي التسلسل في الماضي نحن قلنا من دون دليل في الاسبوع الماضي من دون دليل لم نأتي بالدليل والان موضوعنا الان نأتي بالدليل على هذا الادعاء قلنا التسلسل في الماضي باطل مستحيل ان يحصل وقلنا ان التسلسل في المستقبل بناء على التعريف الذي وضحناه من مثال نعيم اهل الجنة هذا جائز ولا اشكال فيه نعم من جهة التقدير احنا موضوعنا الان ان شاء الله ان نأتي بالدليل على اثبات بطلان التسلسل في الماضي بطلان التسلسل في الماضي وهو دليل على ابطال مطلق التسلسل مطلق الشيء يتحقق فيه مفهوم التسلسل وهو ترتب امور غير متناهية مطلق الشيء هذا يستحيل ان يقع بعين برهان التطبيق ولكن احنا نجري برهان التطبيق كما اجراه يعني علماؤنا انه على جهة الماضي في جهة الماضي، لأنه محل التنازع بيننا وبين الفلاسفة أو بيننا وبين ابن تيمية من جهة، وبيننا وبين غيره من المخالفين لعقيدة أهل السنة ممن يقولون في قدم العالم إما بالنوع أو بالصح أو بأي شكل من الأشكال، أو من يقولون بظهور الحوادث شيئا بعد شيء على الذات الإلهية كما يقول به ابن عربي وغير ذلك، وإن لم يطلق عليه اسم الحادث لأنه هو اعتبار عنده، والاعتبار أمر عدمي ليس بحادث، لا يطلق عليه الحادث لاحظه لأنه هو أمر عدمي، ولكن كونه أمر عدمي لا ينفي أنه صفة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالإضافات كما هي عقيدة أهل السنة، يتصف بالإضافات ككونه خالقا كونه رازقا، هذا من باب الإضافات ويتصف بها الله سبحانه وتعالى. ففي أي شكل من الأشكال فهذا الدليل دليل التصديق يعني يدل على بطلان التسلسل، بطلان التسلسل يعني يدل على بطلان وقوع أمور لا نهاية لها في الخارج الأمر في الخارج، يدل على بطلان وقوع أمور لا نهاية لها في الخارج. نعم.
تحدثنا عن الدور، كلنا من الدور دخيل من جهة أنه يستلزم حتى الشيء الآن بعض المناطق تحدث عن الدور السبقي والدور اللاعي تقريبا من مفترق بينهما كما اتطرقت الفرق بين التكبر.
جميل، إن شاء الله بنتكلم عليه بعد أنه تم، إن شاء الله بس تذكرني فيها، نتكلم عليه بعد ما انه تم دليل التسلسل، حتى انه يعني انا ما حددت له حتى ندخل فيه بديش اقطع الناس الحال، فان شاء الله بعد ان ننتهي من ذلك ان شاء الله نتكلم على الفرق بين الدور المعي والدور القبلي يعني اللي هو قبل ذلك. نقرأ الان ان شاء الله صياغة الدليل كما وضحه البيزوري، وسنعيد شرحه بطريقتنا إن شاء الله بعد ذلك. قال وتقريره أثناء تعليقه على قوله فواجب في آخر كلامه، قال وتقريره لما تكلم على برهان التطبيق في صفحة 105 قال وإنما كان التسلسل مستحيلا بأدلة أقامها المتكلمون أدلها برهان التطبيق. إذن هناك توجد عدة أدلة على إثبات استحالة التسلسل، أدلها برهان التطبيق، وسنعرف لماذا كان هذا البرهان يعني من أدل البراهين يعني من أبينها وأقواها وأوضحها لكل هذه الصفات اختاره العلماء وشددوا عليه، حتى يعني العلماء في المتون في الكتب المختصرة أوردوا هذا الدليل لسهولة فهمه، لسهولة فهمه، وتوجد أدلة أخرى على إثبات برهان على إثبات استحالة التسلسل. قال وتقريره أنك لو فرضت سلسلتين، من يقرأ هذه الفقرة؟ نعم.
وتقريره أنك لو فرضت سلسلتين جعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له، والأخرى من السلطان إلى ما لا نهاية له، وطبقت بينهما بأن قابلت بين أفرادهما من أولهما، فكلما طرقت من الآنية واحدا طرقت في مقابلته في مقابلته من السلطانية واحدا وهكذا، فلا يخلو إما أن يفرض معا فيكون كل منهما ما له نهاية وهو خلاف الخلق، وإن لم يفرض لزم مساواة الناقص بالكامل وهو ذاته، وإن فرضت
ما له نهاية ولا له نهاية له نهاية فيكون كل منهما له نهاية، مش ما له نهاية. إذا في عندكم ما له نهاية اصطبوا الماء، له نهاية. نعم.
وإن لم يفرض لزم مساواة الناس بالكامل وهو باطل، وإن فرغت السلطانية من الآنية كانت السلطانية متناهية والآنية أيضا كذلك. لأنها إنما دارت على السلطانية بقدر متناهي وهو ما من الطوفان إلى الآن. ومن المعلوم أن الزائد على شيء متناهي بقدر يكون متناهيا مثل الله ويتعلق به
مباحث تطلب من المطولات
قدر متناهي
يكون متناهيا
بقدر
متناهي. نعم، يعني بقدر متناهي هنا هو خمس سياق. هذا هو تقرير دليل التسلسل. حقيقة هذا الدليل من أجل الأدلة وبرهان من أقوى الأدلة، ولكن يلزمنا فهمه، يلزمنا فهمه. هذه مشكلتنا الآن، أن كثيرا من الناس يقرؤون هذه، وأنا متأكد أن أكثركم وأكثر المشايخ قرأوا هذه الأدلة، ولكن ربما لم يحصل في نفس كثير من الناس جهة الاستدلال وجهة الإنتاج، إنتاج الدلالة. كيف إنه يعني شو، كيف تنتقل من الطوفان إلى الآن؟ شو يعني السلسلة الأولى والسلسلة الثانية وفضل؟ شو يعني فضل؟ كيف هذه الحيثيات بدنا نفهمها؟ لأنه البرهان المطلوب منه البيان وإظهار الأمر. فإذا إحنا جبنا، إذا كانت المشكلة عندنا إنه هل يوجد تسلسل من الآن إلى الماضي، بمعنى إنه هل كل حركة من حركات العالم حركة لا إلى بداية، ثم قلنا هذا المطلوب نحن ننفيه، وننفيه بإيش؟ ببرهان التطبيق. طب إذا كان برهان التطبيق خفيا، خفيا، طب فكيف نستبين بهذا الخفاء، بهذا البرهان اللي هو خفي أمرا هو يعني مطلوب إن نقطع الشك من اليقين منه؟ يعني هل يأتي البرهان إلا للبيان؟ البرهان وظيفته هو البيان، فيجب أن يتم بيان البراهين، يجب أن يتم إيش؟ بيان البراهين للقطع، لأن نقطع بترجيح أمر على آخر. وإلا أنا أول شيء لما رحت على مصر السنة الماضية، واحد من يعني طلاب العلم الممتازين يعني قال يا شيخ يعني أهل السنة أقاموا كثيرا من مطالبهم على بطلان التطبيق، وبطلان التطبيق عليه عدة شبه. حكيت له هذا الكلام اللي عادة الناس بيحكوه، برهان التسلسل فيه شبه، وبرهان كون الله ليس جسما فيه شبه، وبرهان كذا، كل شيء فيه عنده شبه، فصار عندهم كل فقط الأمر عايم، كل شيء ممكن يصير عليه شبه. حتى بعض المشايخ ايش بيقولوا بيمثلوا عليها، يعني يقولوا كل شيء يعني فيه شك، فقال له أكل الله شك، يعني قال انه فيها قولان، المسألة يعني ايش فيها قولين، هي بعضهم بيحكي فيها ثلاث أقوال. هذه عبارة عن حالة تعكس نفسية الناس، انه بيشكوا في كل شيء ويزودون الشك في كل شيء. ليس لعدم وجود علم في أنفسهم، علم، العلم يضبط الأمور، بيمسكها بخليها فلانية طايرة، وبخليها في المسألة انه كل شيء جائز. لا، ما في، مش كل شيء جائز، في بعض الأشياء جائزة، في بعضها مستحيلة، في بعضها واجبة. فوظيفتنا ان نبين ما هو الجائز من المستحيل ومن الجائز من الواجب. لذلك بعض العلماء الى المتقدمين قالوا العقل، ايش عرف العقل؟ مثل القاضي الباقلاني وغيره، قال العقل، قال العقل هو تمييز الواجبات عن المستحيلات عن ايش؟ عن الواجبات. اذا استطاع الانسان ان يميز بين الواجب والمستحيل والجائز فهو عاقل، واذا لم يستطع، اذا صار كله عنده جائز او كله مستحيل او كله واجب، هذا ليس عاقلا. العقل هو الملكة التي يقتدر بها بالفعل، على انك تميز بالفعل بين الواجب والجائز والمستحيل. اما اذا صار في عندك الله سبحانه وتعالى موجود، ماشي، سلمنا بانه موجود، هل العالم موجود او غير موجود؟ والله يمكن العالم يكون موجود ويمكن مش يعني مش موجود، يعني سنتين جائزة. وبعض كما يقول يعني هؤلاء القائلون بوحدة الوجود، عوام الصوفية يقولون بأن العالم موجود، وخواصهم يقول انه العالم ليس له وجود. يعني شوف كيف، ومين علمائهم اللي هم مثل الرازي والغزالي والجويني، هذول عوام عندهم، ومين الخواص؟ ابن عربي وابن الفارض وغيرهم، يعني قلبوا الأمر، يعني قلبوا الأمر في الحقيقة. فهذا نوع من السفسطة، هذا نوع من السفسطة، لا توجد هناك عقيدتان للعوام والخواص. على كل الأحوال العقل هو إيش؟ بعض العلماء عرفوه بهذا التعريف، إنه التمييز بين الواجبات والمستحيلات والممكنات. ليس؟ لأنه أساس التعقل هو هذا، فمن لم يملك هذا الأمر فيعني يصعب أن يقال عنه إنه عاقل، لأنه كما قلنا العقل هو الضبط والإحكام والربط. فإذا جوزت كل شيء بطل في يعني تمييز بينك وبين يعني سائر الحيوانات، لأنه أنت تشترك معهم في جنس أعلى وهي الحيوانية، صح ولا لا؟ وتتميز عنهم بالعقل. إنسان، الإنسان إيش قال العلماء؟ حيوان ناطق، حتى وإن فارق طه عبد الرحمن وقال لا، التعريف الحقيقي للإنسان هو كائن متدين، هذا تعريف باطل جملة وتفصيلا، لا وزن له ولا قيمة. شوف كيف، حتى وإن تعنت في نصرته وقال له 60,000 وجهه إلى تلك، هذا كله كلام لا قيمة له ولا يثبت لا على دليل ولا شيء، هو عبارة عن وهم من أوهامه. نعم قصده في حسن أنه يبين أن الإنسان لا ينفك عن التدين، ولكن ليس بهذا تتميز حقائق الأمور، مثل أنك أنت بدك تثبت أنه الإنسان لا ينفك عن الدين تغير حقيقة الإنسان، أنه الإنسان كائن متدين خليه، مش هيك عرفوا؟ أنا على ما أذكر عرفوا بهذا التعريف يعني، مش مفكر حتى، متدين حتى ولا عاقل ولا شيء يعني، كله ما فيه يعني. هذا المتدين هو معنى ذلك أنه إذا لم يكن متدينا بطل الإنسان، شوف كيف بطل الإنسان. وهذا يعني تعريف غلط، وفي يعني عدة جهات لمناقشة هذا التعريف. على كل الأحوال نعم، يعني إحنا ما بنقول إنه في وجه، ولكن ليس هذا هو حقيقة الإنسان. الإنسان حتى لو كان كافرا يبقى إنسانا، حتى لو لم يكن متدينا، حتى لو كان ملحدا فهو إنسان، ولذلك يعاقب ويثاب، شوف كيف. فليست حقيقة الإنسان هو كذلك، ربما يكون هذا أغلب الناس أنهم متدينين نعم، ولكن ليس هذا هو التعريف، ولا يوضع هذا التعريف كمعارض للتعريف الآخر. لا يعني تحكي والله أنا بدي أستخدم هذا التعريف كنوع من التحفظ أنه لا ينفك الإنسان عن الدين، فبحكي أن الإنسان كائن متدين على سبيل الأغلبية والشهرة، ويعني أنه معظم الناس متدينين نعم، لك أن تتكلم بهذا، وسيكون من باب الإقناعيات والصفاتيات، مش من باب الأدلة والبرهانيات. نعم ممكن، نعم هو ربما والله أعلم. على كل الأحوال إذا وظيفتنا الآن إن نبين ما هو هذا البرهان. قبل أن نبينه نذكر بعض المقدمات التي ينبني عليها كعادتنا، بنبين أول شيء بعض المقدمات حتى نستطيع أن نركب البرهان عليها. نعم هو برهان التطبيق القائم على إبقاء التسلسل، هو اسمه برهان التطبيق، هدفه بطلان التسلسل. أول شيء بنبينه أصل الإسكان قبل ما تجيب البرهان. برهان على إيه؟ حتى ترجح شيء على شيء، إذا في نزاع بدك تحرر وجه النزاع صح؟ بدنا نفهم إيش المشكلة قبل ما نجيب براهين ونقعد لا برهانك صح وبرهاني غلط، بدك تحرر النزاع صح ولا لا، مش هيك طريقة الأصوليين والناس الفهمانين. جميل جدا. نعم وجه الإشكال عندنا خاصة أساسا في هذه المسألة، وهي مسألة إثبات وجود الله، وبين الفلاسفة وبين يعني علماء أهل السنة، الفلاسفة قالوا أن العالم قديم وأنه لا يوجد هناك شيء اسمه بداية للعالم، لا يوجد هناك شيء اسمه ايش بداية للعالم، بمعنى انه لم يزل العالم موجودا، ايضا بمعنى انه لا يمكن للعقل الانساني ان يتصور لحظة زمنية مقدرة او حقيقية والعالم فيها غير موجود. احنا قلنا سابقا اذا كنتم تذكرون انه كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله قبل كل شيء. بناء على هذا التطور العقل يزيد أن يتصور زمانا مقدرا في الذهن والعالم فيه غير موجود صح؟ هذا كلام سليم. إذن هذا هو أصل النزاع، الفلاسفة يقولون لا يوجد هناك زمان مقدر في الوهم إلا يجب عليك أن تعتقد بوجود العالم فيه، هذا أصل الإشكال. هذا الادعاء بنوه على أن العلاقة بين الله وبين مخلوقات هي علاقة إيه؟ علة ومعلوم. شوف كيف المسائل صارت كلها تقابط مع بعض، لأن الفلاسفة يقولون الله علة، علة العلل نعم، فالعالم معلول والعلة لا تنفك عن المعلول، فإذا ما دامت العلة موجودة فالمعلول موجود لا ينفكان عن بعضهما البعض. ليش؟ لأنهم في بينهم تسانق وبينهم ترابط وبينهم تلازم، كسر العلاقة بين العلية والمعلولية في هناك تدمير للوجود، عندهم تدمير للوجود. شوف كيف المسألة. إحنا بنقول الله سبحانه وتعالى ليس علة، بمعنى إن العالم ليس فيضا من فيضات الذات العلية، بل هو موجود بإيجاد الله التابع لإرادته بالاختيار، لذلك أنا قلت في التعليقات على رسالة إخميني لا يمكن إثبات أن الله سبحانه وتعالى مختار حقيقة الاختيار إلا بناء على مذهب أهل السنة. هذه العبارة اللي أنا اختم فيها التعليقات، وهذا يستحيل أن يتم إثبات اختيار الله سبحانه وتعالى أنه فاعل مختار على الحقيقة، لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب الشيعة ولا على مذهب الفلاسفة ولا على مذهب ابن تيمية حتى وإن ادعى هو ذلك، ولا على أي مذهب. حتى ابن عربي تنبه لهذه النقطة فنفى الاختيار لله، نفى الإرادة، عفوا نفى الإرادة وأثبت كونه مختار كيعني صفصفت الفلاسفة، قالوا الاختيار هو عين العلم بالنظام الأحسن، صفصفوا الاختيار بالعلم. طيب ابن العربي نفس الشيء نفى الإرادة، ليش؟ لأنه في هناك فيض عنده، والفيض لا يكون عن إرادة، يكون عن العلم، يكون فقط عن العلم. على كل حال هناك في مسائل كثيرة يعني كلها داخل بعض، وإن شاء الله سوف يتم بيانها شيئا فشيئا. إذن هذه هي أصل المسألة. نعم تفضل. أصل المسألة إنه الكلام بيننا وبين من يقول إنه العالم قديم، هذه هي نقطة النزاع بيننا وبينهم. نحن نقول العالم له بداية، هم يقولون لا بداية للعالم. إحنا بنقول سنأتي لكم بدليل ببرهان نستدل منه على إنه العالم يجب أن يكون له بداية وإنه يستحيل أن لا يكون له بداية. هو هذا برهان التفصيل. إذن هذا هو محل النزاع. وضح إن شاء الله محل النزاع. الآن في مقدمات، توجد مقدمات، بعض المقدمات لابد من لفت النظر إليها، بعضها سبق يعني ذكره وبعضها الآن نصير إليه إن شاء الله. يحسن الالتفات إلينا لكي يتم فهم هذا البرهان. أي شيء إذا فرضنا ألف وباء، خلينا نتكلم بلغة الرياضية، إذا فرضنا سين وقاف ألف وباء، إذا كان ألف يزيد عن باء بمقدار متناهي فيلزم إنه ألف متناهي وباء متناهي. إذا كان فرضنا ألف وباء وقلنا إنه ألف ناقص باء يساوي عدد محدود، فقط مجرد أن تقول إنه ألف ناقص باء يساوي عدد محدود فيلزم إنه ألف محدود وباء محدود بقوانين رياضية. هذه تقريبا مسلمة. أيضا هذه مقدمة من المقدمات، مهما كان هذا الألف ومهما كانت هذه الباء. واضح الكلام إن شاء الله كيف. المقدمة الثانية إنه الأمثال لها نفس الأحكام، وهذا سبق أن لفتنا النظر إليها، المتماثلات لها نفس الأحكام. هذه بدهية من البدهيات، يعني كل شيء اسمه ألف إذا كان كل ألف يتصف بباء وتحققنا إنه هذا ألف فهو متصف بباء وهذا ألف فهو متصف بباء، يعني الأحكام لها المتماثلات لها نفس الأحكام، ما في نزاع. نعم.
بالنسبة للعداد احنا نتذكر مثلا عن مسألة كده، لو فرضنا واحد قال عن كده العداد مثلا مثلا تفصل أو شيء. طيب الآن احنا اعتبرنا انه اعتبرنا عن كده انه هي كاتبون انه اعتبار وجودها داخل وانه هي اعتبارات، فالحالة هاي بجوز الاستدلال الحادي المسلم هذه.
طبعا انا ما حكيت انه عددين شيئين، إذا فرضنا أن شيئا اسمه ألف وشيئا اسمه باء بغض النظر كان اعتبارات أو أعداد أو أجسام أو أي شيء، وهذا الأول يزيد عن الثاني بمقدار محدود، ما حكيت بعدد محدود، بمقدار محدود سواء كان هذا المقدار عدد أو كمية أو أي شيء، فالأول محدود والثاني محدود. هذا صحيح على الأعداد وعلى المعدودات وعلى الكميات وعلى كل الأشياء. مجرد تجويز التفاوت والزيادة والنقصان يلزمك إثبات المحدودية للأمرين، وهذه عليها أدلة يعني رياضية حقيقة، يعني ما في مشكلة، تنطبق على كل شيء. يعني أنا قصدها بهالعمومية هذه مطلقا سواء على الأعداد، على المقدرات الذهنية، على الأشياء الموجودة في الخارج، على كل شيء.
بس يا شيخ ليش تنقلنا إياها على الأرقام؟
على الأرقام
الذهن لا أصعب من الجهل،
هي أصعب في الاستيعاب. هي نفس السؤال اللي انت سألت عنه
في المثال يعني.
هي نفس السؤال اللي انت سألت عنه المرة الماضية واحنا شرحنا يا شيخ عبد الرحمن. فبين مش انا بدي يعني الا اذا كان الجميع مش واضح عندهم الاعداد. ممكن واحد يحكي انه في هناك اعداد لا نهاية لها. احنا قلنا في الماضي انه اصلا العدد في الخارج لا يوجد. في الخارج الامر لا يوجد. العدد عبارة عن صفة, عبارة عن تجريد ذهني ينتبعه الذهن من ملاحظة كميات منفصلة. من ملاحظة كميات منفصلة. هنا شنطة, هنا طاولة, هنا مسجل, هنا زيد, هنا عمر. هذه عبارة عن كميات منفصلة. الذهن يلاحظ هذه الامور فيشتق مفاهيم اسمها اعداد. الاعداد عبارة عن مفاهيم منتبعة من ملاحظة الكميات المنفصلة في الخارج. فبيقول هذا واحد, هذا واحد, وهذا واحد, وهذا واحد. الوحدة, الوحدة اللي هي مقابلة للكثرة عبارة عن انتزاع ذهني فقط لا تحقق له بذاته في الخارج. أمر اعتباري ذهني لا يوجد شيء في الخارج اسمه وحدة بهالمفهوم هذا. ثم بعد ذلك يقول وحدة زائد وحدة بيشتق منها شيء اسمه اثنين. بضم وحدتين مع بعض بيشتق منهم اثنين. بضم لها الاثنتين وحدة ثالثة بيشتق لها اسم ثلاثة. وهكذا. هذا هو مفهوم العدد.
كله ربط عقلي.
هذا كله عبارة عن أمور عقلية. الآن محل السؤال بيكون إنه هل يوجد, هل يمكن أن يستحضر الإنسان في ذهنه في عقله أعداد لا نهاية لها بالفعل؟ يعني الآن مين عنده في حاصل عنده أعداد لا نهاية لها؟ مستحيل. ففي لحظة من الزمان يستحيل أن يوجد في ذهن الإنسان أعداد لا نهاية لها. هذا بناء على أن الاعتبارات حتى يستحيل أن تتحقق في الخارج. واضح كيف المسألة؟ فقط هذه المسألة. وهذه كانت إحدى إشكالات تقي الدين النبهاني في كلامه على إثبات وجود الله. شكك في دليل الحدوث وعدمه بمفهوم الأعداد, وكلامه مبني على سوء فهم وعدم فهم لحقيقة الأعداد. ونفس الإشكال استشكله إيمانويل كانت في كتابه نقد العقل المجرد بمفهوم الأعداد, وهذا أيضا مبني على فهم مغلوط لحقيقة الأعداد. علماء أهل السنة بيّنوا أن العدد ليس أمرا موجودا في الخارج, بل هو انتزاع أمر من الأمور الإضافية, ووضعوا له مبحث خاص في علم الكلام اسمه مبحث الوحدة والكثرة. بحثوه بشكل مفصل وقالوا لا وجود للأعداد في الخارج, هي عبارة عن انتزاعات ذهنية. وهذا هو حقيقة علم الرياضيات أصلا. الرياضيات يبحث في أمور مقدرة وليس في أمور خارجية. في ما في الخارج إذ اسمه دائرة تامة, في شيء قريب من الدائرة. ما في شيء اسمه مثلث تام, ما في شيء اسمه واحد واحد واحد, ما في شيء اسمه إضافة بمعنى الجمع الحقيقي اللي هو الزائد. هذا عبارة عن أمر تقدير ذهني. في هناك في الخارج أشياء يطبق عليها هذه الأحكام ولا تماثل هذه الأحكام, وهذا إن شاء الله أيضا سنتكلم عليه لاحقا إن شاء الله. الآن هذه بعض يعني هذا بعض المقدمات التي نحتاج إليها بالإضافة إلى المقدمات السابقة التي ذكرناها. الآن بنمهد للموضوع بأن نحدد أصل المسألة. الآن المنازع يدعي انه العالم اللحظة التي نحن الان موجودون فيها, هذه اللحظة نحن نتكلم عن العالم الموجودين فيه, نحن ندعي انه حادث وهم يدعون ايش؟ انه قديم. اذا الاتفاق بيننا وبينهم على ايش حاصل؟ انه العالم الان موجود. هذه اللحظة الزمنية اللي احنا موجودين فيها هم متفقون عليها ونحن متفقين عليها انها متحققة. الان في اي برهان, لاحظ هذه مقدمة ضرورية جدا, اي برهان ينطلق من الاشياء محل الخلاف ولا اشياء محل الاتفاق؟ محل الاتفاق. محل الاتفاق عندنا في النقطة التي هم يدعونها في الماضي التي لا بداية لها, ام النقطة التي نحن متحققون نحن وهم الان فيها انه العالم موجود؟
النقطة الانية.
النقطة الانية محل اتفاق. هل أيضا وقع الاتفاق على النقطة التي ندعيها نحن؟ ندعيها نحن ادعاء الآن بأنه العالم له لحظة زمنية حدث فيها لم يكن قبلها حادث؟
نعم.
هل هذا محل اتفاق؟
نعم، محل خلاف.
محل اتفاق هذا بيننا وبينهم؟
كان في العالم القديم. واللحظة اللي وجدت فيها العالم عندنا احنا. هم بيتصفوا معنا فيه.
لا، بس احنا بنحكي انه قبل هذه اللحظة لم يكن تحقق للعالم.
قبل اللحظة؟
لا، احنا بنحكي عن اللحظة التي هي كانت بداية العالم. هم لا يعترفون ببداية. واضح كيف؟ يعني انت ادخلتها كأنها لحظة من ضمن اللحظات اللي هم بتبتوها. لا، هي عندنا لحظة بشرط نفي اللحظات التي تثبتها. بشرط نفي اللحظة، مش كونها جزء من ضمن اللحظات. يعني احنا مذهبنا ليس محويا، ليس جزءا من مذهب الفلاسفة، لانه مشروط بنفي اللحظات التي قبل اللحظة اللي نسميها بداية الكون. واضح كيف المسألة؟ اذا هل لحظة الحدوث، خلينا نسميها محل اتفاق، هل لحظة اللا حدوث اللي هي الاستمرار اللا نهاية الأزلية التي ينسبونها العالم محل اتفاق؟ ما هو محل الاتفاق؟ اللحظة الآنية. إذا أي برهان ينطلق من محل النزاع أم ينطلق من محل الاتفاق؟ هذه تحضروها وحطوها عدم. أقل ما قيل، بارك الله فيك، أقل ما قيل نبني عليه. نبني عليه. ونشوف هذا الأقل ما قيل اللي هو محل اتفاق بيني وبين منازعي، بين خصمي، هل يستلزم إثباته إثبات مذهب الخصم أم يستلزم إثبات مذهبي؟ إننا ننطلق من إيش؟ من المتفق عليه. هذا رقم واحد. الآن هم يقولون ادعاء منهم إنه هذه اللحظة الزمنية اللي الآن حاصلة سبقها لحظات لا أول لها. هذا الادعاء نحن نسلم لهم انه وقعت الخارج وتحقق؟ لا، لكن سلمنا لهم جواز تطوره. واضح كيف؟ جواز تقديره العقلي كإيش؟ تمدلا، تقدير العقل فقط. احنا هم ادعوا لنا صورة معينة للكون، حكينا لهم احنا فهمنا الذي تقولون به ولكن ننسي تحققه. اذا هذا تسموه تسليم تقديري، هذا اسمه فرض تقديري في الفرض العقلي اللي هو اعم من الحكم العقلي. هو شيء يعني في منزلة كما لو قلت انه لنفرض وجود الهين، هو في الحقيقة فرض، يعني لو تقول فرضنا وجود الهين معناه انه وقع الالهين وجود الخارج؟ لا. هل العقل يزود وجود الهين؟ لا. هذا بسموه الفرض التقديري، هذا هو بسموه الفرض التقديري فقط، وهذا جائز ومستخدم في سائر العلوم، في كل العلوم يعني مستعمل. الان نعم، حتى لو كان مستحيل، نعم، بنسلمه جدلا، هو اصلا مستحيل، بس انت لكي تتحدث مع الخصم في شيء اسمه عندك في العقل اسمه فرض تقديري. فرض يعني العقل او الذهن يفرض شيئا فرضا تقديريا، يعني انت بتقدره وتفرضه حتى انك تستطيع ايش؟ انك تتكلم فيه فقط. كمن قال انه والله اللات والعزة آلهة، او انه هذا الصنم اله، سيدنا ابراهيم قال له سلمنا انه اله تنزلا، لو كان الها لحمى نفسه، لانه من حقيقة الاله ان يكون قادرا على حماية نفسه، وهكذا نحن نراه ايش انكسر رأسه او انكسر جزء منه، مش هيك كله؟ الآية التي تكلمنا عليها في مخاطبة ابراهيم عليه السلام للنمرود، قال لو كنت الها فأتي بالشمس من المغرب فإن الله يأتي بها ايش من المشرق. هذا على سبيل ايش؟ الفرض التقديري، يعني قدر له، حكى له قدرنا تجوزا وفرضنا فرضا تقديريا انك اله، من صفات الاله ان تكون قادرة، فهل تقدر على الاتيان بمثل هذا الشيء؟ هذا هو الفرض اللي احنا بنحكيه. بالضبط، ان او اياكم ما في خلق واحد منهم. ثمرة التسليم الان بتسعى كله ولا حاجه. بس عشان تتكلم معه. بس كيف سيدنا ابراهيم قال له نعم على راسي انت بتحكي اله؟ ما في. بس شرط الاله انه يكون قادر، حكى له نعم انا وحي وامي، وحيد حكى له؟ هو اصلا هذه عباره عن يعني بس مكي. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يعني ذكي وهو ابو الانبياء، حكى له يعني الاله قادر، قال له فإن الله يعني إنه الله سبحانه وتعالى من صفاته إنه يحمي. قال أنا أحيي أمي فيها نوع من المغالطة. ما استغل بأنه يطل المغالطة إنه ليس هذا هو الإحياء والإناثة، لأنه فرط الإحياء والإناثة أن تقع على نفس المحل، وأنا حسب ما يقولون قتل واحد وعفى عن واحد فما إحياء وإناثة، هذا المغالطة فيه، نوع من المغالطة. انتقل مباشرة من صورة إلى صورة، مثل من محل إلى المحل كما وضحناها سابقا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. إذن هذا تقدير، فرض تقديري، إحنا هذا أمر يدعونه، يدعيه الخصوم، نحن نسلمه جدلا، نحكي لهم ماشي، جوزنا لكم إمكانية تطور مثل هذه السلسلة، ماشي؟ فبنقولهم فرضوا بنفس الأسلوب، لو جوزنا لكم إمكانية تطور مثل هذه السلسلة، هل يمكن أن تمنعوا تطور سلسلة أخرى تنتهي قبل هذه السلسلة بالطوفان، بالطوفان مثلا، بالطوفان سيدنا نوح؟ المفروض لا، المفروض لا. واضح كيف الكلام؟ نعم. الآن هم قالوا إنه في هناك سلسلة نهايتها الآن ولا بداية لها، إحنا نحكي لهم تطورنا هذه السلسلة، هل تتصورون السلسلة التي نهايتها في الطوفان ولا بداية لها؟ مش بتصوروها؟ 100% بتصوروها، فصار عندنا سلسلتين. واضح كيف الكلام؟ فعشان هيك بسموه برهان الطوفان، هيك افترضوا جدلا انه من نقطة الطوفان، فلا يستطيع الاخر انه يقول لك لا لا اسلم. طب ما انا سلمت لك هذا، اذا سلمت لك هذا تسلم بها لانها من نفس الباب، صح ولا لا؟ فصار في عندنا سلسلتين، واحدة بتنتهي الان وتمتد الى لا نهاية له في المضي، واحدة تنتهي او يعني في لحظة الطوفان ولا بداية لها في المضي. واضح كيف المسألة صارت؟ الآن الفترة التي هي من الطوفان إلى الآن محدودة أم غير محدودة؟ جميل. الآن كل هذه كانت عبارة عن مقدمات للبرهان، إحنا ما عملنا إيه لسه، كلها عبارة عن مقدمات، مش في الرياضيات تسموها أول إيه المقدمات، لنضرب ألف تساوي كذا، المعطيات كذا بس. الآن بيصير التطبيق، الآن بنعمل التطبيق. التطبيق كيف؟ بدنا نطبق بين السلسلة الأولى والسلسلة الثانية. ايش يعني نطبق؟ هم بيقولوا سلسلة، يعني ما من حادث الا وقبله حادث لا الى بداية له. الان التطبيق بده يصير من ما لا نهاية اللي هم بيدعوها، ولا بده يصير من الطوفان والان؟ وليش؟ ليش؟ يعني انت بتحكي بده يتم التطبيق من الان والطوفان، اه؟ طيب انت بتحكي من المال النهائي ليش؟
اذا بلشت من انا بنفس الشيء، اه انه ببلش وقت المال النهائي نفس الاسباب، لما نبلش من المال النهائي احنا هيك من السلسله احنا افترضناها من الان للطوفان،
اللي احنا افترضناها من الان، افترضناها من الان، هم افترضوا من الان الى المال النهائي، احنا وضعنا مقابلها افترضنا الطوفان الى المال النهائي، نفس النهايه اللي بيدفعوها هم
من المال النهائي.
طيب الان احنا ما هو التطبيق معناه بدايه البرهان، احنا بدنا نبرهن من الشيء اللي احنا لا نسلم به، نبدا ببناء برهاننا على شيء احسن لا نسلم به، كان نثبته. لو بدينا بالتطبيق بين من المال نهائي كاننا سلمنا له من المال نهائي، احنا سلمناها تنزلا، ولكن المتحقق بيننا وبينهم هم لا يستطيعون النفي الان كما لا يستطيعون النفي الطوفان، هذا أمر مسلمين به نحن وهم. شوف كيف اللحظة الطوفانية واللحظة الآنية نحن نسلمها وهم يسلمونها، هم يدعون اللحظة اللا بداية لها ونحن ننفيها، نثبت لحظة الحدوث. الآن احنا بنبدأ التطبيق من لحظة الطوفان ولحظة ايش الآن. ليش؟ ما هي علة وجود بدء التطبيق من هذه اللحظة؟ لأنه محل اتفاق، هذه المسلمات بالضرورة بيننا وبين خصمنا. هو يدعي انه لا نهاية، احنا ما ندعي انه حدوث، بنحكي له طيب نبدأ، هذا محل خلاف انه الحدوث ولا نهاية، محل الاتفاق الطوفان والآن. بنحكي له يا سيدي هذه السلسلات أول سلسلة اسمها الطوفان، أول حلقة عفوا، أول حلقة اسمها الطوفان، وأول حلقة من السلسلة الثانية اسمها إيه؟ الآن شيل حلقة من هنا وقابلها بالحلقة من السلسلة الأخرى وقارن بينهما. شوف كيف يعني انت لحظة من الـ من الـ من الزمن من السلسلة الثانية وانت لحظة من السلسلة الحالية، ما هي الاحتمالات الممكنة؟ واستمر على هذا النفي الى الذي انت تسميه ما لا نهاية والذي انا اسميه ايش؟ الحدود. ايش هي الاحتمالات العقلية التي نتصورها في هذه الحالة؟ الاحتمالات العقلية لا يخلو كما قال، لا يخلو اما ان تنتهي السلسلتان معا، واضح كيف المسألة، او تنتهي السلسلة الطوفانية وتبقى السلسلة الآنية، او تنتهي السلسلة الآنية وتبقى الطوفانية، او لا تنتهيان معا. في غير هالاحتمالات العقلية اربع احتمالات، اثنين في اثنين بيطلع اربعة، صح ولا لا؟ مش هيك الاحتمالات العقلية، نظرية الاحتمالات الرياضيات كيف بتحكي؟ في عندك اثنين، في عندك طوفان وام، وفي انتهاء وعدم انتهاء، انتهاء انتهاءهم معا او عدم انتهاء، اثنين في اثنين بيطلع اربعة. في احتمالات غير هين، خلينا نمشي معهم واحدة واحدة. اذا تبين لنا انه جميع الاحتمالات الاربعة باطلة بطل الفرض الذي فرضناه. ايش هو الفرض الذي فرضناه؟ انه في تسلسل، لا يقال انه بطل الفرض اللي فرضناه اللي هو الطوفان والان، لانه هذا ليس فرضا بل هو متحقق. الطوفان متحقق والان متحقق، الفرض اللي هو التسلسل. اذا بطلت الاحتمالات الاربعة بطل الفرض اللي هم ادعوه، ثبت نقيضه. اذا بطل الفرض اللي هم ادعوه ثبت نقيضه، الاستحالة ايش؟ خلو الشيء عن النقيضين. الآن خلينا نطبق هذه الاحتمالات الأربعة. قلنا الاحتمالات الأربعة أن تنتهي اللحظة الطوفانية، السلسلة الطوفانية، وتبقى إيش؟ السلسلة آنية. طيب السلسلة الطوفانية تزيد عن السلسلة الآنية بقدر متناهي أم بقدر غير متناهي؟ إذا هم قالوا انه السلسلة الطوفانية تنتهي، فنحن نقول لهم بعد ذلك، اذا قلتم انه السلسلة الطوفانية تنتهي، نقول لهم فان السلسلة الانية تزيد عن السلسلة الطوفانية بقدر المتناهي، وما زاد عن المتناهي بمتناهي فيجب ان يكون متناهيا. واضح كيف المسألة؟ اذا هم ادعوا ادعاء واختاروا الاحتمال الاول وقالوا ندعي انه السلسلة الطوفانية تنتهي، بنقول لهم ماشي، ادعاؤكم هذا يلزمكم عليه انتهاء السلسلة الآنية. بيقولوا لهم ليش؟ بنقول لهم لأنه السلسلة الآنية تزيد عن السلسلة الطوفانية بقدر متناهي، وهو ما بين الطوفان إلى الآن، وهو 100 سنة، 1000 سنة، 4000 سنة، مش مشكلة، المهم قدر متناهي. والعقل يقول إنه ما زاد على المتناهي بمتناهي فهو متناهي. ما زاد، مش هذا المقدمة الأولى اللي حكينا، إذا كان في إن واحد منهم أزود من الثاني بقدر متناهي فاثنين متناهيين، هذه مسلمة عقلية. هذا الاحتمال الأول. إذا هذا الاحتمال يلزمه قطع التسلسل، يلزمه إيش؟ إذا سلمناه هم إذا اختاروا هذا الاحتمال يلزمه قطع السلسلة الآنية. فإذا قطع السلسلة الآنية يثبت إيش؟ الحدوث، يثبت حدوث العالم. طيب الاحتمال الثاني، إذا قالوا تنتهي تنتهي الثنتان معا، لا، اولا ما عاد في خلاف، ما في، ثانيا ايش؟ هذا مستحيل. ليش؟
انه الانية اطول،
لانه نحن نقطع بان الانية اطول من الطوفانية بقدر المتناهي، وما زاد عن المتناهي ما زاد عن الاخر بقدر معين فيستحيل ان ينتهي معا معه، يجب ان ينتهي بعده. اما ان يقال ان تنتهيان معا، هذا كأنه الزائد عن الشيء مساوي للناقص عنه، وهذا باطل. كأنك بتقول الاكبر مساوي للاصغر، وهذا منافي لبداهة العقل. واضح ان شاء الله كيف الكلام؟ نعم.
كيف اذا انتهوا مع بعض كيف انه يدخل التسلسل؟
ما هم بيحكوا هم بيقولوا إذا صاروا انتهوا مع بعض هذه هي المشكلة، ولكن إحنا لا نسلم منهم إنه هذا الجواب صحيح. بس لو قالوا بنحكي لهم ما هو هذا دليل، ما هذا مطلوب صحيح. هم لو قالوا وغالوا وحكوا إحنا بدنا إياه، بنحكي لهم طب أصلا مطلوبنا هو الوصول إلى انقطاع التسلسل. فأنتوا بتقولوا التنتين انتهتا معا، هذا كأنه أنتم بتحكوا الذي الفرض الذي فرضناه أصلا هو باطل. تسلمونا بما نريد.
هي مغالطة ومع هيك
أصلا هي مغالطة بالضبط، لا نصحح جوابه أولا، ولو التزموا به نقول انتهى النزاع وقلتم بقطع التسلسل. نعم.
قد لا يسلم بأن زائد المتناهي
لا يجب أن يسلم، هذه مسلمة عقلية، هذا ما في مسلمة عقلية. الزائد عن الشيء بمتناهي يجب أن يكون اثنين متناهيا، ما في عليها براهين رياضية، هذه لا ينازع فيها أحد، هذه براهين رياضية. يعني أنا بإمكاني أثبت لك إياها رياضيات وأثبت لك إياها بالعقل وهذه بالبداهة. يعني أنت لما تقول إنه ألف أكبر من باء، أكبر منه بمقدار متناهي، إذا ألف ناقص باء يساوي عدد متناهي، إذا باء ناقص المتناهي يعني لازم انه يكون متناهي. انت شيل هذا وشيل هذا بيصير ايش؟ الزياء، يعني هذا زاد عن هذا بمقدار متناهي، اذا باء متناهية، اذا الف يجب ان تكون متناهية لانه اكبر من باء بايش؟ متناهي، يعني بداهة، يعني ما في اشكالية فيها. الان الاحتمال الاول فرضناه انه تنتهي السلسلة ايش؟ الطوفانية. الاحتمال الثاني ايش قلنا؟
يعني
الثالثة
تنتهي الآنية،
تنتهي الآنية. إذا انتهت الآنية هذا بكون برضو تهافت، لأنه الأصل أنها تنتهي الطوفانية لأن هي الأكثر، فهم لا يقولون بهذا يعني أصلا. وإذا قالوا بكون أصلا لا نسلم لهم جوابه أولا، وبنقول لهم جوابهم يلزم عليه نفي، النفي يلزم عليه نفي ادعائكم، لأنهم يعني هم يدعون أصلا أنه السلسلة الآنية إثنى لها لا تنتهي ودعوا انتهاء والآن طلبوا انتهاءها. ما الذي يبقى؟ لا تنتهي. بنقول لهم كيف يمكن ان لا تنتهي معا؟ معناها انه الثنتين متساوية، ولكن نحن نقطع انه الطوفانية اقل من الانية بمقدار معين، فكيف تقولوا انه هما متساويات معا؟ واضح كيف الكلام؟ اذا قالوا لا تنتهيان بنقول لهم هذا باطل، لانه هذا معناه انه ألف تساوي باء، ولكن نحن نقطع انه ألف لا تساوي باء. نقطع بالبداهة وبالمحل الاتفاق،
محل
الاتفاق هم بدهم يحتجوا عليها بمحل الخلاف، هذا انهم لا تنتهيان معا هذا مطلوبنا اثباته، مطلوبنا اثباته، لا يجوز انهم يحتجوا به علينا. شوف كيف؟ لان احنا بنحتج بالقدر المتناهي بالان والطوفان اللي هو مسلم عندنا وعندهم. فاذا قالوا لا تنتهيان معا بنقولهم هذا يلزم منه انه متساويتين، ليس هناك معنى الا هذا. فاذا قالوا نعم بنقولهم هذا باطل، لانه اصلا الفرض مبني على ايش؟ انهم غير متساويتين. اذا نلاحظ انه جميع الاحتمالات الاربعه يلزم عنها امور مستحيله. اذا لزم عن الفرض احتمالات وكل الاحتمالات مستحيله، اذا الفرض ايش ما يكون؟ يكون يجب ان يكون مستحيلا. ما هو الفرض الذي فرضناه؟ انه هناك سلسله لا نهايه لها. هذا هو الفرض اللي أجرينا عليه كل الكلام. إذا كان الفرض هذا لزم عنه احتمالات كل الاحتمالات باطلة، إذا هذا الفرض إيش؟ باطل، لأنه لا يلزم الباطل إلا عن باطل. فإذا كان هذا الفرض باطلا يلزم طبق نقيضه اللي هو إيش؟ إنه السلسلة لها بداية، يلزم طبقه. هذا بسموه بطريقة البرهان غير المباشر، او البرهان عن طريق فرض النقيض. شوف كيف بيسموها لت الف يساوي كذا، يعني اعكس الف وافرضها صحيحة وشوف عنها ايه اللوازم الباطل اللي تنتج. اذا لزم باطل تعكس تكون العكس هو عكس، يعني
والعكس
هو
ممكن يكون لا تنتهي.
هذا احنا فرضنا انه لا تنتهي يعني عن فرضنا، ولكن هذا باطل لانه يلزم عليه تساويهما، والفرض انه غير متساوية. شوف كيف؟ انهم يقولوا لا تنتهيان معناه انه الاثنين معا، هو لا مش معا، لا تنتهيان معا، ما هي معنى لا تنتهيان هيك؟ يلزم عليه انه الف تساوي باء. شوف كيف؟
يعني عندنا احتمال يقال لا تنتهيان معا
كان يتصور أن تنتهي لا معية.
إذا كان حصل هيك الحاصل ما تنتهي.
هذا اللي أنا مستمر.
لا هذا لا يمكن أن يقال لأنه هذا تسليم في نقد مدعاهم يعني. نعم.
تذكر احنا من حكينا بالرياضيات قلنا انه ما لا نهاية نفس ما لا نهاية لو كمية غير معقدة.
نعم.
طيب الآن هل ممكن نقول تشكو على إثبات لهذا الكلام انه انت تشكي انه ما لا نهاية شيء فكأنك تطرح ما لا نهاية ما لا نهاية.
ايوه جميل تمام. هذا أحد الإشكالات اللي فرضوها. الزواج بنقول أصلا المال نهاية نحن لا نسلم أنه عدد أصلا، هو يجب أن يقيم الدليل على إثباته، هو مجرد فرض. إحنا بنقول سلمنا تنظرا وجود هذا الشيء، ولكن الأدلة التي استخدمناها الطرق البرهانية التي استخدمناها كلها طرق رياضيات. هذا إحنا غاية الأمر، غاية الطريقة اللي إحنا عملناها إنه عوضنا مفهوم المال نهاية في الطرق الرياضية اللي إحنا عادة نستخدمها. شوف كيف المسألة، هم بيقولوا هذه حدثت وحصلت ووقعت ومش مجرد فرض، هم يدعون انها وقعت، فبنقول لهم اذا وقعت فيجب ان نقدر نفكر فيها. كيف نفكر فيها؟ عن طريق التطبيق. شوف كيف المسألة.
حتى اذا تفكر لا نهائي الحواجز عالم بإمكانك ان تثبت اول حادث مثلا قد يصبح علينا في
الصورة. كيف يعني؟ مش فاهم ايش اللي بتحكي.
يعني انما فهي كميات،
هي في الحقيقة كميات، ولكن هم يفرضونها كميات لا نهاية لها. هم يقولوا انها اعداد، كل عدد قبله عدد، كل حركة قبل حركة، هم لا يقولون غير ذلك. هي كميات ولكنها شيء بعيد فين. هم لا ينفون انها اعداد، ولكن يقولون اعداد لا نهاية لها. هيك بيقولوا بالضبط يعني بنصهم، حركات لا نهاية لها وكل حركة معدودة، فهم لا ينفون ذلك أصلا. يعني لو قالوا والله شيء غير معدود ما بنقدر نطبق هذا الأمر عليه، ولكن هم قالوا حركات وحوادث لا نهاية لها. شوف كيف المسألة، فينطبق عليه هذا الكلام. فهم أصلا المفروض أن يأتوا بالبرهان على ادعائهم، مش أنهم يسلموه يعني يفرضوه ومشوه وبعدين يستخدموه كبرهان. إحنا المتيقن عندنا الحادث الآني، الحادث الآني هم فرضوا انه لا بداية لهذه الحوادث، احنا طبقنا عليها القوانين اللي بنعرفها، نتج انه كل الاحتمالات باطلة، اذا ما ادعوا يكون باطلا. ما في مطلقا، ما في. هم يجب ان يثبتوا وجودها بدليل اخر، مثل انهم يعني لا يجوز لهم ان يجعلوا نفس فرضهم دليل، لا يجوز.
ولا مش الخلاف على هيك، بس يعني حتى الاثبات قد يكون عليه اشكال، يعني الاشكال بيتعامل مع كميات طبعا، بس بيتعامل قد يكون احوال، قد يكون حوادث، لكن هل هذه الكميه؟ يعني هذا المفروض سؤال، انت قاعد تطرح عالم العالم.
طبعا مش معدول.
احنا بدينا من العالم نفسه، لكن العالم نفسه ما تغير. يعني مثلا لو فرضت انه انت مثلا ما سالت عن الكره الارضيه مثلا. هي ما تغيرتش، نفس اللي فهي كمية قد إذا تكتبها بطريقة رياضية قد تكون كمية واحدة.
طيب ما هي أنت هي أصلا كمية إحنا لا نصلي منها واقعة بالقارئ، ما هي اللي حكيت لك إياه. هم ادعوا ادعاء إنه في سلسلة لا بداية لها، إحنا ما قلنا إنه هذا واقع بالفعل، هم تصوروه وادعوا وقوعه، فإحنا غاية الأمر إن قلنا يمكن أن ندعي شيء آخر.
تعاملنا مع الحوادث
كميات. ما هي الحوادث كميات، ما هي اسمعنا الحادث، اسمعنا الكمية يا أستاذي، اسمعنا الكمية. الآن أنا حركت يدي هين، مش هذا حادث؟ حركت يدي هين، مش هذا حادث آخر؟ ثالث، رابع، خامس، عاشر، عديتها، كل معدود فهو كمية. الكمية عبارة عن تجريد ذهني لكم منفصل أو شيء منفصل عن شيء، بس هذه المسألة. سواء كان اعتبارا أو حركة أو مقدارا أو شيء، أي شيء منفصل عن شيء يجوز لك أن تعده. شوف كيف المسألة، هم يدعون حركات، الحركات معدودة ولا لا؟ يثار إلهي ولا التغيرات التي تصنع الكون، الكون بيكون كبير بيصير صغير، الكرة الأرضية كما يقولون مثلا كانت ربع من القمر من الشمس أو من كوكب آخر انفصلت عنه، مش هاد كل الحوادث تنعد؟ هذه هي المسألة بس مش أكثر. الحركات الانتقالية بين الحرارة والبرودة مش هذه عبارة عن يمكن أن نكممها ونعدها ونقدرها؟ هذه هي المسألة. الكهرباء اللي هي عبارة عن جهد وجهد مشرك تتحذر وتتقدر وإلى آخره هذه المسألة.
بس لو مثلا حد يكون في الإشكال
نعم
لو مثلا احنا صرنا كالتالي واحد زائد واحد يساوي اثنين لكن تعرف كيف مثلا تنصحها زي البستان يساوي اثنين لأنه في اختلاف في النوع
لا بإمكانه التفاحة واحد والبرتقال واحد إذا التفاحة زائد البرتقال يساوي اثنين بس لا يجوز أن تقول إنه تفاحة زائد برتقال يساوي تفاحتين كيف هذا الذي لا يجوز أما إنك تحكي إنه تفاحة زائد برتقال يساوي اثنين 100% صحيح طبعا بلا فكس أنا سنيك بحكي لك هو مسألة معدود معدود زائد معدود مثل أنت بتحكي يعني شوف هذا الإشكال اللي عندك منيح لي ذكر المثال هذا واضح ان شاء الله. انت قسمهم واحدة تنتهي والثانية ما تنتهيش الثنتين ينتهوا مع بعض الثنتين ما ينتهوا مع بعض والرابع عكس الاول هي احتمالات عقلية يعني رياضية ما في اي اشكال عليها. اذا هذا هو الاستدلال اللي الذي يعني طرحه العلماء والدليل الذي اتى به العلماء سموه دليل التطبيق وبعضهم يسميه دليل الطوفان. ليس دليل الطوفان لأنهم بيفترضوا فيه السلسلة الثانية من الطوفان فقط. هذا برهان التطبيق من برجين من الفترة اللي هي 11 سبتمبر بعدين تطبيق لأنه متحقق هذا ما بيقدر ينكروها. واضح إن شاء الله هذا الدليل بكل يعني حيثياته بشكل مجمل. في طبعا كلام مفصل اكثر من ذلك ولكن هذا القدر اللي احنا حكيناه تقريبا يعني يحتوي على معظم الاشياء.
نعم مرة ثانية عند بداية الطوفان الى المال دليل فقط الطوفان الحالة الاولى
الحالة الاولى ايش يعني انه تنتهي
الطوفان
ويبقى ايوه السلسلتين نفرض السلسلتين مش واضح عندك هذا القرار. السلسلة الأولى من الطوفان لا ما لا نهاية السلسلة الثانية من الآن لا ما لا نهاية. الآن نحن متحققون إنه الفرق بين الطوفان والآن عدد محدود. لو هم اختاروا الاحتمال الأول وقالوا إنه تنتهي سلسلة السلسلة الطوفانية وتبقى السلسلة الآنية إلى ما لا نهاية لها نحكي لهم هذا ادعاء باطل. لو فرضتم انتهاء السلسلة الطوفانية فيلزمكم انتهاء السلسلة الآنية. ليش؟ لأن السلسلة الآنية تزيد عن الطوفانية بعدد محدود. فأن تقولوا أنه تنتهي الطوفانية وتبقى الآنية لا إلى نهاية هذا باطل. هذا مصادر على المخلوق ومغالطة. شوف كيف الكلام واضح وعكسها مثلها والسنتين الباقيات نفيهم واضح للزوم كون الماء غير المتساوية المتساوية يعني بس انك تحللها وتوضحها بصير كل شيء واضح. اذا هذا الدليل الذي جاء به العلماء على احد الادلة يعني الذي جاء به العلماء على اثبات استحالة التسلسل في امور مترتبة غير متناهية.
ممكن
نفس الشيء سواء مستقبل سواء ماضي ما في مشكلة لانه هذا الدليل ساري وصحيح على كل ما فرض فيه التسلسل سواء في الماضي وفي المستقبل. مطلق التسلسل جاري عليه وهذه طريقة المتكلمين الفلاسفة قالوا فرضوه بشرط فيه تحكم. احنا بدنا نقول ببعض التفاصيل يعني ولكن المتكلمون ردوا عليهم ونفوا هذا الشرط لانهم يعني لانه لا دليل لهم. احنا هذا الاجراء وهذا كيفية الاجراء الدليل كيفية تقرير الدليل هذه الطريقة الصحيحة. اي شرط اخر يعني كما قلنا في هناك بعض التفاصيل يعني الان لا نستطيع ان نتكلم في كل حيثيات الدليل ولكن هذا القدر منه اعتقد انه كافي.
كل المتكلمين يا شيخ نقول الدليل هذا خاص بالمتكلمين نقل عن قبلهم
لا لا في بعض الفلاسفة وفي كثير من الفلاسفة قالوا به في بعض المعاصرين يعني اكثر المعاصرين قالوا به ولكن اشتهر نقض هذا الدليل وعدم التسليم به من بعض الناس لأسباب خاصة معينة. اشتهر مثلا نقض هذا الدليل وعدم التسليم به من أرسطو لقوله بأنه العالم أصلا قديم. هو لو قال أنه الدليل هذا يعني صحيح لازم على ذلك نفي قدم العالم النقل هذا ابطال هذا الدليل عن كل اتباع ارسطو لنفس السبب. نقل هذا الدليل عن ايمانويل كانت ايضا، هو ايمانويل كانت لم يسلم في كتابه هيك كأنك تحكي لنا يعني ضفل إحوه خلاص. إيمانويل كانت لم يسلم في كتابه بأنه هذا أنه التسلسل مستحيل، بل قال بإمكان التسلسل، ولكن لم يأتي بدليل عليه، هو بس مجرد غلط بعض المغالطات، واللي بيقرأ في التاو سوف يتبين له ذلك. وإحنا لأنه إن شاء الله سوف نبين إن شاء الله بلفت يعني سريعة ما هي الجهة التي اعتمد عليها إيمانويل كانت في هذا الادعاء.
الدرس والضرب
شايف
لا والله يا كنت وجهني قلت اليوم هيك الواحد عدل
مثلا على عدل
نعم
العدل دي ما فادي ولا ما دوت
نعم
بس في الاثبات اللي هو الاثبات بال يعني
احكي السمع
نذكر مثلا انه العدل فادي له صورة معينة ما نثبت بالعكس نفس الطريقة هذه انه نحكي لوازم العدل الزوجي نثبت هذا العدل
مش معناها فكل اللوازم تنتهي خلاص حيطلع نفس الطريقه هي البرهان غير المباشر
او العالم انه حيكون له بدايه او له بدايه
ايوه
فاحنا بنمشي مع الفلسفه
بنفس الطريقه افرض انه لا بدايه له يلزم محظورات
دفينا كل اللوازم اللي ارجع هذا الغرض
ايوه لانه لا يخلو الامر من اما من الشيء او من نقيضه اذا نفيت النقيض ثبت الشيء اذا نفيت الشيء ثبت النقيض هذه كل
شفتي؟ نعم نعم يعني في الناحية الدينية في قضايا متسلسلة في الآن كيف بدنا مثلا نستخدم نفس دليل التطبيق علينا في الأيام
هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي راح عليه في الدرس الماضي الدرس الماضي كان 3 ساعات تقريبا وتكلمنا عن انا عشان حكيت كثير من المقدمات التي سنتكلم عليها اليوم هي معتمده يعني او بيناها سابقا فاذا حبيت يعني لا لاحقا او في موضع اخر يعني اعذرني في المشي. اذا بناء على هذا التفصيل لدليل التطبيق نعيد قراءه الفقره اللي تكلم فيها البيجوي في شرح هذا الدليل لكي نتبين بعد ذلك انه كيف البيجوري هل هو يعني بيفهم ولا بيفهمش بس يعني بس لانه في الحقيقة كثير من الناس يعتقدون للأسف انه هؤلاء العلماء كانوا بس يعني يحكوا كلام يعني اي كلام درويش او انهم ما يعرفوش ايش اللي بيحكوه او بس يعني مسألة يعني كلام هيك يعني. سنعيد ان شاء الله بعد ان اتضح يعني ارجو ان يكون قد اتضح الى حد يعني ما هذا الدليل سنعيد قراءة الفقرة السابقة اللي لما قرأناها انا اعتقد انه كثير منكم ما استوعبش بالضبط ايش اللي صار نعيد قراءتها الان لكي ان شاء الله تزداد وضوحا بشكل اكبر. اقرأ يا شيخ اول
استنى شفتين وقصة المرافق
ان شاء الله بنحكي ان شاء الله.
وانما كان التسلسل مستحيلا لأدلة اقامها المتكلمون اجلها برهان التطبيق وتقريره انك لو فرضت سلسلتين
خلوا انتبهوا معه ايش اللي بيحكوه ايش اللي بيحكيه وقارنوه بالكلام اللي احنا قلناه قبل قليل حاولوا تفهموه حتى يتضح المقام. نعم.
وجعلت احداهما من الان الى ما لا نهاية له والاخرى من الطوفان الى ما لا نهاية له وطبقت
لاحظ ايش قال جعلت جعل مجرد فرض جعلت ما حكى انه فعلا واقع مجرد فرض. نعم.
وطبقت بينهما بأن قابلت بين أفرادهما من أولهما.
إحنا قلنا قابلت بين أفرادهما، قول أفرادهما دليل إشارة إلى أنها كميات أفراد، لاحظ كيف كلامه. وقول من أولهما إحنا أثبتنا ليش يجب أن نبدأ التطبيق من الأول مش من الأخير، بناء على الإشكال اللي أنت يعني حكيت عنه، لأنه محل التسليم ومحل القطع هو الأول مش من الأخير. محل الأخير هو محل النزاع، إحنا بنطبق من الإشي اللي شايفينه، بدك تطبق إشي مش شايفه ولا حاس فيه ولا شيء ولا مقتنع فيه صعب.
فكلما طرحت من الآنية واحدا طرحت في مقابلته من الطوفانية واحدا وهكذا. فلا يخلو إما أن
الآن هذا الفرض وكيفية التطبيق الآن الاحتمالات، فلا يخلو كلمة احتمالات يعني اللي هي الاحتمالات الممكنة، فلا يخلو
إما أن يفرغا معا فيكون كل منهما
فيكون كل منهما
له نهاية
له نهاية
وهو خلاف الفرض.
فيكون كل منهما له نهاية وهو خلاف الفرض اللي فرضتوه. شوف كيف هذا باطل إذن. نعم.
وإن لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل.
إذا لم يفرغا معا فيلزم مساواة الأول للثاني، ولكن الفرض إنه الأول أزوج من الثاني.
هذا هنا مش فرض، هنا بالواقع
إنه الأول أزوج من الثاني واقع. عدم فروقهما معا يلزم عليه مخالفة الواقع. شوف كيف المسألة صارت، هذا باطل. نعم.
وإن فرغت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والآنية أيضا كذلك.
جميل. وإن فرغت الطوفانية قبل الآنية كانت الطوفانية متناهية، لأنهم هم اللي قالوا إنها فرغة، يلزمهم انتهاء الآنية لأن الآنية تزيل عن الطوفانية بقدر متناهي. طب لماذا لم يقل إنه إن فرغت الآنية؟ هذا أصل مدعاهم. لو قالوا إنه فرغت الآنية إحنا طبعا أجريناها على كل الاحتمالات، بس انتهى النزاع خلاص أصلا، لأنه محل نزاعنا إنه الآنية ليست منتهية، لذلك لم يأتي على ذكره.
لأنها إنما زادت على الطوفانية بقدر متناه، وهو ما من الطوفان إلى الآن.
جميل.
ومن المعلوم أن الزائد على شيء متناه
من المعلوم، هذا من المعلومات بالبداهة، من المعلوم بالبداهة أن
الزائد على شيء متناه بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة.
هذا بالضرورة لا يخالف فيه أحد. نعم.
ويتعلق به مباحث تطلب
مباحث
تطلب من المطور.
إذن هذه المباحث التي أشرنا إليها إنه فيها شوية تدقيقات وزيادة استفاضة في الاستدلال تطلب من المطولات، وفي هذه تلك المطولات أيضا فيها رد على الإشكالات من هذا الإشكال المذكور وغير من الإشكالات المذكورة. إن شاء الله طبعا نحن يعني الطريقة اللي ماشيين عليها إحنا بنذكر المسألة بمستوى معين، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا قدر الله سبحانه وتعالى ويعني بحثنا في كتاب آخر أعمق بنزيد في المباحث، ولكن الآن هذا المستوى أعتقد أنه يعني مستوى جيد ويعني واضح. الآن إيش رأيكم الفقرة اللي قرأناها من البيجوري؟ واضحة أوضح من المرة الماضية ولا نفس الغبش عليها؟ هذا هو الدليل الذي قال عنه العلماء أنه دليل التطبيق الذي يثبت به استحالة وجود سلسلة لا بداية لها. استحالة مش إمكان، استحالة وجود سلسلة لا بداية لها. واضح إن شاء الله الكلام. الآن نرجع على مسألة الدور المعي، مسألة سهلة جدا، بس أنا لم أكن أريد أن أخفى عن الكلام اللي بديناه. الدور القبلي اللي هو شيء قبل شيء، الدور المعي إنه يكون شيء مع شيء. يعني مثلا إنك تقول كلما جاء عمر جاء زيد، فإذا قلت إنه عمر موجود من الأزل بيكون زيد موجود من الأزل، بس مجرد التسليم. إذا إنه فرضت شيء انه دائما مع شيء وفرضت انه شيء من الاصل فيجب ان تفرض شيء، اذا نسيت الاول تنسي الثاني. هنا هذه صورة من الصور. الدور المعي ايضا او يسموه يعني مبني على الدور القبلي زي بيسموها الغيوم، ولكن هذا يعني هذا اذا رفض استشهد فيه كمثال في مناهج الادلة، ولكن استشهاده غير صحيح. هو مثل عليها بمثال انه قال الغيمة بتنزل المطر، المطر بيجي في الأرض بعدين بتطفى بيرجع غيمة بعدين وهكذا بتصير دورة، وهذه الدورة جائزة. هو بيحكي إنها جائزة ولكن لا نهاية لها، فهو بيستدل فيها على إنه نوع من التسلسل جائز ولا نهاية له لا بداية له، وهذا من الأزل عنده، ولكن هذا استدلال باطل لأنه هذا محله عين النزاع. عين النزاع محله أصلا
إن هذه الثورة هل كانت مستمرة من الأزل أم إن لها بداية محددة؟ هو على مجازه لأنه هذا اللي بده إياه أصلاً.
شو القنبلية يعني على عدم
البداية؟ إذا أثبتنا أن الكون له بداية فهذا الدور 100% بده يكون له بداية. نعم. ابن رشد هو ماشي على مذهب أرسطو، أرسطو يقول بقدم العالم. ابن رشد لا يملك من عمره شيئا، يعني ابن رشد ليس بتلك الصورة الفيلسوف العظيم والعلامة الفهيم اللي صوروه فيها، هو عبارة عن شارح لكلام أرسطو، ولكن لغباء الأوروبيين في القرون الوسطى ويعني مبالغتهم في الجهل وعدم علمهم بأي شيء، لما وصلتهم كتب ابن رشد صارت بالنسبة لهم نوع من التنويه، شوف كيف، فتمسكوا بها، صار عندهم هناك في إيطاليا وفي فينيسيا في روما وفي بعض المدن الإيطالية وفي أوروبا وفرنسا، صارت جماعة اسمها الرشديين ينتمون إلى ابن رشد. هذا في عصر النهضة، في عصور النهضة أو في القرون الوسطى، في عصور التنوير اللي سموها، صار بالنسبة لهم ابن رشد نوع من التنوير. واضح كيف المسألة؟ ليش؟ لأنهم لم يكونوا يعلمون شيء عن أرسطو والفلسفة اليونانية مطلقا، لأن هذه الكتب عند الأوروبيين كانت ممنوعة ومحرمة، وممنوع التداول فيها، ممنوع الكلام فيها، ممنوع المخاطبة، فقط كانت تلقى إليهم الأفكار من الفسيسين والرهبان والباباوات، وهذه الأفكار يعني كلها يعني أفكار يعني مبنية على تصوراتهم للدين النصراني، وفيها من التهافت ما فيها. فعقلاء الأوروبيين لم يقبلوا مثل هذه العقائد التي تلقى إليهم من الباباوات والفسيسين، فلما جاءتهم فلسفة أرسطو عن طريق ابن رشد تلقفوها وصار يحكوا عنها إيش؟ إنه هذا يعني إشي إنقاذ لهم، فتح، وفعلا بالنسبة لهم هي إشي عظيم جدا. ولكن بالنسبة للإسلاميين للمسلمين اللي عاصروا ابن رشد قالوا هذا فصفة، لأنه كان الإسلاميين والمسلمين أعلى بكثير من عقلية ابن رشد، فلم يرضوا به، لم يرضوا به. راح نجد إنهم تزمتوا زي ما تصوروا محمد عابد الجابري تصوروه إنه ابن رشد داعية تنوير وتحرر، وأجوا المشايخ اللي هبل اللي بفهموش إشي حكموا عليه بالسجن وحرفوا الكتب. لا، مش هيك المسألة، هذا عبارة عن تصوير باطل لحقيقة المسألة التي ثبت. نفس الشيء صوروا ابن تيمية إنه يدعو إلى التحرر وكذا، واللي حواليه كانوا عبارة عن شوية مشايخ هبل وكذا، ولبتوا عليه نفس الصورة اللي صوروا فيها ابن رشد، هو عبارة عن ديكور أو بيسموها يعني بروفا، يعني لفيلم مخترع بأيدي مش إسلامية في الحقيقة. هم نفس الفيلم اللي طاغوه للوهابيين وابن تيمية، هم نفس الأيدي طاغت نفس الفيلم لمين؟ لابن رشد، ولكن هذول أنتجوا ناس متفنكين، ناس يعني اللي هم المجسمة، وأولئك أنتجوا علمانيين. نفس الأدوات، نفس الأدوات تنتج نقيضين، والوسط بينهم اللي هم أهل السنة لا يوجد هناك ناصر لهم أصلا، وهم الممثل الحقيقي لعقلية المسلمين.
طب ما في حد نظر إلى رشد في زمان؟ مناظرات سجلت مثلا أو حضرت عنه بكتب؟
لا، في كثير، وأصلا هم هل تحسب أنهم يعني حكموا عليه بأنه هذا زندقة وهذا كذا هيك لله تعالى؟ يعني لا، هم أصلا هو نفسه يقول، أنا هو نفسه يقول أنه أنا أقول بفلسفة أرسطو. طب ما هو كم واحد رد على فلسفة أرسطو؟ 60,000 واحد. أقرب واحد منه كان الغزالي وغيره، في هناك المكلاتي وفي الغزالي وفي كل الفرق، كل المتكلمين يردون على فلسفة أرسطو في كتبهم. أصلا هذا الكلام اللي إحنا بنحكيه الآن رد على أرسطو، لأنه يجوز التسلسل، شوف كيف. فالرد على فلسفة أرسطو كان يعني بين وواضح، ولكن أرسطو عفوا ابن رشد كان ميال لهذا الرأي زي ابن طفيل وزي غيره، فهو أراد أن ينصر هذا الرأي، وغاية الأمر أنه لم يتمكن، فيعني ضيقوا عليه ومنحقوا منهم ضيقوا عليه، لأنه لو انتصر لضيق عليهم، شوف كيف. هذه المسألة اللي بتصير، زي الآن مثلا الثلاثيين مضيقين على الأشاعرة لأنهم هم في حكومات تنصرهم بس، مش أكثر ولا أقل، مش لأدلتهم ولا لقوتهم العلمية. الآن بالضبط هو من الناس الذين يعني أجادوا التسلسل في هذا القرن الشيخ محمد عبده. تجويزه للتسلسل يعني باختصار كان عبارة عن متابعة له للفلاسفة فقط لا أكثر ولا أقل، وعبارة عن محاولة منه لنقض الأسس الكبيرة التي كانت قائمة وكانت مفيدة، اللي هي كانت عبارة عن يعني زي ما بنقول مذهب أهل السنة. هو أراد أن ينقض أهم عمود من أعمدته، اللي هو نفي قدم العالم، نفي قدم العالم وإثبات حدوث العالم، اللي هو مستلزم لكون الله سبحانه وتعالى فاعل مختار. محمد عبده قال لا يوجد هناك دليل على نفي التفلسل، فأجاب التفلسل. واضح كيف الكلام؟ هذه يعني قصة طويلة يعني أكثر من ذلك، ولكن الحقيقة أنه محمد عبده، أنا في نظرتي، وإن كان كثير من المشايخ يعني يحبونه للأسف، نظرتي له أنه كان عبارة عن أداة من أيدي الاستشراق، وهو معول كبير هدمت به كثير من أسس العقائد والفقه والأصول وغير ذلك، وكان هو بداية الطريق. بعد ذلك أنتج واحد زي علي عبد الرازق اللي نفى الخلافة، ونفى أنه هناك في إشي اسمه دولة إسلامية وسلطان إسلامي وخليفة إسلامي، نفاها مطلقا في كتابه الإسلام وأصول الحكم، ورد عليه كثير من المشايخ. وأنتج قاسم أمين اللي هو كان عبارة عن تلميذ له ومرشد له في الفتاة. محمد عبده هو اللي أصلا كتب معظم الكتابات الفقهية اللي أودعها قاسم أمين في كتابه، وهذا طبعا الحمد لله اللي يعني أظهروها مؤخرا في المسلسل. شوف كيف في المسلسل تبعهم أظهروها، وكان من أوائل الناس اللي أنا حقيقة وجدته يقول بها محمد عمارة في كتابه، اللي هو طبعا هو من حيث المباحث يعني حقيقة نزيد في كتابه اللي هو مجموع الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني، وكتبها أيضا في الأعمال الكاملة لمين؟ لمحمد عبده، لأنه هو اللي نشر السنتين وأشار إلى هذه المسألة. شايف أنه قاسم أمين كان محمد عبده هو الذي يدل على نصوص الفقهاء، لأنه قاسم أمين شو فهمه أصلا؟ شو فهمه؟ شايف؟